إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، غزوة بدر الكبرى، وما أدراك ما هذه الغزوة؟ هذه الغزوة العظيمة التي تغيرت أحوال العباد بعدها، فبعد هذه الغزوة نجم النفاق وتستر المنافقون الذين كانوا يظهرون العداوة والبغضاء، وبعد هذه الغزوة رفعت راية لا إله إلا الله، وانكسر المشركون وذهبت هيبتهم. بعد هذه الغزوة انتشر الدين وعظم الإسلام. هذه الغزوة أحداثها عظيمة، وما فيها من العبر والعظات والأحكام الكثيرة، ولهذا تحدث عنها العلماء وذكرها المؤرخون، كما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم، وكما جاء في سيرة النبي الأمين وفي تاريخ هذه الأمة ما فيها من الأحداث العظيمة والمواقف الجسيمة. ولهذا فإننا سنذكر شيئا من أحداثها مما لم يذكر في الجمعة الماضية من أحداث غزوة بدر. سنذكر أربعة مواقف، موقفان في قصة أحد المشركين، أو في قصة رجلين من صناديد المشركين، وقصتين لرجلين من أهل الإيمان والتقى والصلاح من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأما المشركان فأولهما أبو جهل، ذلك الصنديد الذي جر أصحابه إلى الهلاك والمضيعة في هذه الغزوة، وأصر على اقتيادهم إلى وادي بدر، وأعرض عن كل المحاولات لإرجاعهم، بل جعل يستجيشهم ويستنفرهم ويقذف في قلوبهم الحمية، فهو قائدهم وزعيمهم وكبيرهم، هذا الطاغية الأكبر. لو عرفت كيف كانت نهايته وكيف كان مصيره في هذه المعركة، كان أبو جهل كما صح عند ابن جرير وغيره، كان أبو جهل يقول اللهم، كان يقول اللهم أتانا بما لا نعرف، اللهم فحنه الغداة، اللهم إن كان أحب الناس إليك وأقربهم إليك قال فانصره. فأنزل الله عز وجل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. ولسان حاله كما هو حال بقية المشركين، كما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم، وقالوا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: بينما أنا واقف يوم بدر فإذا بفتيان عن يميني وعن يساري لم آمن بمكانهما، قال: فهمس إلي أحدهما سرا من صاحبه وقال لي: عماه، أتعرف أبا جهل؟ أين أبو جهل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وماذا تصنع بأبي جهل؟ فقال ذلك الغلام: يا عماه، ولإني أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي نفسي بيده لئن أدركته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: وإذا بالآخر يهمس في أذني سرا من صاحبه فيقول لي: عماه، أتعرف أبا جهل؟ أين أبو جهل؟ قال: فقال لي مثل ما قال صاحبه. قال: فنظرت في الميدان فإذا أبو جهل على جمل، أو قال: فإذا أبو جهل في الناس، فقلت لهما: ذاك صاحبكما الذي تسألاني عنه. قال: فانطلقا إليه كالصقرين فضرباه حتى أثبتاه، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلاهما يقول: أنا قتلته يا رسول الله. قال: أيكم قتله؟ كلهم يقول: أنا قتلته يا رسول الله. قال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله. وجعل سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وهما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء. ولما انتهت المعركة وكانت متوجة بالنصر العظيم لأهل الإيمان، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عن أنس: من ينظر ماذا صنع أبو جهل؟ فانطلق الناس يبحثون عن أبي جهل، فوجده عبد الله بن مسعود فوضع رجله على صدره وكان في آخر رمق، فقال: أي عدو الله، هل أخزاك الله؟ فقال أبو جهل: وبماذا أخزاني؟ من رجل قتله قومه، أو أعمد إلى رجل قتله قومه؟ ثم قال له: لو غير أكار قتلني، أي غير مزارع. ثم قال له: أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ قال: لله ولرسوله. ثم ضربه عبد الله بن مسعود حتى تمم عليه، وكان يقول عند موته: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. وكان عبد الله بن مسعود يرعى غنما في مكة. قال: فذهب عبد الله بن مسعود كما عند ابن إسحاق وغيره إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبشره وأخبره أنه وجد أبا جهل في آخر رمق فذفف عليه. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام حتى وقف على أبي جهل فنظر إليه وقال: هذا فرعون هذه الأمة، هذا فرعون هذه الأمة. وهذا سنده حسن. وأما ما جاء في بعض الروايات عند ابن إسحاق أن ابن مسعود احتز رأسه ثم أخذه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلم يثبت هذا الحديث، بل لم يثبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤوس تقطع ثم تؤخذ إلى قادة الحرب. هذا المشرك الأول والمجرم الأعظم الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: هذا فرعون هذه الأمة، هذه نتيجة القطرسة، وهذه عاقبة الكبر، وهذا نتيجة الكفر بالله جل وعلا. وأما الرجل الآخر فهو أمية بن خلف. وما أدراك ما أمية؟ ذلك الرجل الذي كان من صناديد المشركين، كان يتولى تعذيب بلال بن رباح أشد التعذيب. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، والحديث في صحيح البخاري ومسلم وبعضه عند ابن جرير وابن إسحاق في سيرته، قال عبد الرحمن بن عوف: كاتبت أمية بن خلف وجعلت بيني وبينه كتابا أن يحفظني في صاغيتي بمكة، وأحفظه في صاغيته بالمدينة، أي بماله وما يختص به من الأملاك والتجارة. قال: فلما كان يوم بدر مررت به ومعه ولده علي، علي بن أمية بن خلف وهو يقوده، وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يحمل أدراعا استلبها في هذه المعركة، فنظر إليه أمية بن خلف فقال له: يا عبد الرحمن، هل لك في فأنا خير من هذه الأدراع؟ ثم قال له: هل لكم في اللبن؟ أي أنه سيفدي نفسه إن أسر بإبل كثيرة اللبن. ثم قال: ما رأيتك اليوم قط. فانطلق عبد الرحمن بن عوف وترك أدراعه، وأخذ أمية وولده، أخذهما وجعل يقودهما. فقال له أمية بن خلف: يا عبد الرحمن، من ذاك الذي معلم بصدره بريشة النعامة؟ قال: إنه حمزة بن عبد المطلب. قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. قال: فأخذتهما لأحرزهما إلى جبل حين نام الناس. قال: فأبصره بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه. فقال أمية بن خلف: رأس الكفر لا نجوت إن نجا. فانطلق بلال بن رباح ومر على جماعة من الأنصار وقال لهم: أمية بن خلف رأس الكفر لا نجوت إن نجا. فانطلق أولئك الأنصار ولحقوا بعبد الرحمن بن عوف. قال: فلما خشيت أن يدركونا تركت لهم علي بن أمية لأشغلهم به، فانطلقنا. قال: فقتلوا عليا ولكنهم أدركونا، فلما غشونا وكان رجلا سمينا ثقيلا. قال: قلت له: أبرك. فبرك فاستلقيت عليه لأحميه من السيوف. قال: لكنهم ضربوه من تحتي فقتلوه حتى أصاب أحدهم سيفه في قدمي. وقال الراوي عن عبد الرحمن بن عوف: وكان عبد الرحمن يرينا أثر السيف في قدمه رضي الله تعالى عنه. هكذا كان عاقبة هذا الطاغية، ولحق بصاحبه وألقي أولئك الكفرة الصناديد الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعذبوا أصحاب نبيه، وآذوا عباد الله. ألقوا في قليب بدر أمية بن خلف، كان شديدا في أدراعه، كان عليه أدراع شديدة، فلما أرادوا أن يأخذوه ليلقوه في قليب بدر تفجر وتمزقت أشلاؤه فدفن مكانه، وألقيت عليه بعض الصخور. فهذه عاقبة الطغيان. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فأما قصة المؤمنين فالأول سواد بن غزية رضي الله عنه، فقد روى الإمام الحافظ بن حجر في كتابه الإصابة بسند له طرق صححها الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف يوم معركة بدر قبل القتال، وهذا مما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، فكان يرتب أصحابه ويصفهم عند القتال كما يصفون عند الصلاة. وبينما هو يسوي الصفوف بيده قدح، وفي رواية عرجون من عراجين النخل، وكان سواد بن غزية مستنصلا أي متقدما على الصف، فدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدح في بطنه حتى يرجع، ثم قال له: يا سواد، استوي يا سواد. فقال سواد بن غزية: يا رسول الله، أوجعتني فأقدني، أوجعتني فأقدني. قال: فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد كشف عن بطنه، ثم قال له: استقد يا سواد، استقد يا سواد. فأكب عليه سواد وجعل يقبله في بطنه تقبيلا شديدا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما حملك على هذا يا سواد؟ فقال سواد: يا رسول الله، قد حضر من القتال ما ترى، وإني أحببت أن يكون آخر أمري أن يمس جلدي جلد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فدعا له عليه الصلاة والسلام، دعا له بخير ثم مضى في شأنه. وأما الآخر فهو عمير بن الحمام رضي الله عنه، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لا يقاتل اليوم رجل هؤلاء فيقتل مقبلا مدبرا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. ثم جعل يحرضهم ويحثهم، ثم جعل يقول عليه الصلاة والسلام قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقام عمير بن الحمام وقال بخن بخن، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عمير ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال رضي الله عنه لا يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها، أي من أهل الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنت من أهلها. قال فأخرج من قرنه تمرات وجعل يأكل من تلك التمرات، ثم قال رضي الله عنه والله إنها لحياة طويلة إن أنا عشت حتى آكل هذه التمرات. ثم ألقاها وتقدم يقاتل المشركين حتى قتل، فهنيئا له. بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة حين رأى إقدامه وصدقه وإقباله وفرحه بلقاء الله جل وعلا. وكم من المشاهد العظيمة لأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذه الغزوة التي تكللت بالنصر والتمكين والنجاح على أولئك المشركين، والتي قلبت بعدها الموازين، فرجع المشركون يجرون أذيال الخيبة والخسارة والهزيمة، ورجع المؤمنون إلى المدينة النبوية بالتباشير والفرح والسرور بنصر الله عز وجل، راجعين بالغنائم والأسرى والأموال والنصر. وقد اصطفى الله جل وعلا منهم عددا يسيرا، وقتل من المشركين 70 من صناديدهم. وهذه بعض تلك المشاهد، ولله الحمد والمنة على ما فضل به نبيه وصحابة نبيه، فأيدهم بنصره ومكنهم من رقاب المشركين. والنصر من عند الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.